بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحلتنا مع كتاب الله عز وجل من خلال كتاب المختصر. يقول الله تبارك وتعالى: في وصف حال الشيطان مع أتباعه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. سبق أن قرأ فضيلة الشيخ أيمن جزاه الله خيرا ما يتعلق بهذه الآيات، ومن فوائد هذه الآيات أن أكثر تناجي الناس لا خير فيه، من أول قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. أكثر تناجي الناس لا خير فيه، بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا. وهذه الصياغة من الإنصاف، قال: لا خير في كثير، ولم يقل في كل. ومن الفوائد أن معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار. ومن الفوائد أن كل الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك، فلا يغفره الله أبدا. ومنها أن غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأمان الغرارة والوعود الكاذبة. ثم قال الله عز وجل في بيان حال الفريق الثاني، الفريق الأول الذي ذكرهم الذين اتبعوا الشيطان وقبلوا وعوده، أما الفريق الثاني فقال الله عز وجل فيهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. لما ذكر الله تعالى جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء أتباع الرسل، فقال: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وعدا من الله، ووعده تعالى حق، فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولا. ثم قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمناه أهل الكتاب، بل الأمر تابع للعمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست القضية بمجرد الأماني، بل الأمر تابع للعمل. فمن يعمل منكم عملا سيئا يجازى به يوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع، ولا نصيرا يدفع عنه الضر. هذا حال من يعمل سوءا. أما القسم الثاني: ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى، وهذا من إنصاف الإسلام للمرأة. سوى الإسلام، سوى القرآن بين الرجل والمرأة في هذا السياق، في هذا المعنى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالذكر والأنثى من حيث الجزاء على العمل الصالح سواء، لا فرق، لا فرق. فأين الظلم للمرأة؟ ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر. ثم يأتينا هذا التساؤل العظيم في قول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أي ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع. فبينت الآية أن أحسن الناس دينا من جمع بين إخلاص العمل لله عز وجل واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا، أي مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمحبة التامة من بين سائر خلقه، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة درجة عالية أعلى من المحبة المجردة، فالخلة أعلى من المحبة، درجة أعلى في الحب. وكما أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وهذا ثابت في القرآن، اتخذ الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وقد ثبت ذلك في السنة. والبعض يقول اختص الله إبراهيم بالخلة واختص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحبة والحبيب أرفع من الخليل، وهذا أولا لا يثبت من حيث النقل، إنما هو ضعيف باطل من حيث النقل، ومن حيث المعنى حيث المتن منكر لأنه مخالف لما في الصحيح، لأن الله اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. أي ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا، محيطا بكل شيء علما وقدرة وتدبيرا. فلا يستدل بمثل هذا على ما قال به فرق الضلال من أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، إنما الله عز وجل كما قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وعلمه وقدرته وتدبيره محيط بكل شيء كما قال في هذه الآية وكما قال في غيرها من الآيات. وهذا ليس من باب التأويل يعني التحريف أو التعطيل المرفوض عند السلف، وإنما هو من باب التفسير الذي يستدل عليه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يستفتونك أي يسألونك، والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن. قل الله يبين لكم ما سألتم عنه ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن. في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم: ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن يعني من المهر أو من الميراث. وفي ذات الوقت ترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن، لا تريدون أن تنكحوهن ولا ترغبون في نكاحهن، يعني لا يعطيها حقها من المال ولا يرغب في نكاحها. وفي ذات الوقت وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن، كالذي تكون عنده البنت فيعضلها عن الزواج طمعا في الراتب الشهري، تبقى البنت تعمل وتتقاضى الراتب وأبوها يأخذ ولا يريد زواجها. نفس هذه الصورة مع اليتيمات. ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل، والعدل شأنه أن تقوم لليتامى بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، ليس في الدنيا فحسب. فإن بعض الذي يتولى أمر اليتيم يهتم بأمر دنياه فقط، فترى اليتيم من أفشل الناس دينا ومن أسوأ الناس خلقا ومن أكثر الناس معصية لله عز وجل، وذلك لأن وليه اهتم بأمر دنياه فقط. وأيضا من الاهتمام بأمر الدنيا وأمر الآخرة في هذا أن المال الذي يؤتى لليتيم ينفق عليه وهو يتيم، أحيانا يأتي لليتيم كفالة راتب من هنا أو من هناك فيأخذه الولي ويدخره، فنقول له: لماذا تدخره؟ يقول: حتى أجهز له دارا عندما يكبر وأزوجه. عندما يكبر يكون قد انفك عنه وصف اليتم، ما عاد يتيما، وهذا المال إنما تبرع به من تبرع به لينفق على اليتيم الآن في حدود المصلحة. فترى اليتيم لا ينفق عليه في التعليم كما ينبغي، إن احتاج دروسا خصوصية لا يأخذها، إن احتاج إلى مدرس لا يؤتى به إليه، إن احتاج إلى كتب لا تشترى له، ويترك هكذا حتى يفشل في التعليم وفي الأخلاق بسبب عدم الإنفاق عليه وعدم الرعاية وعدم التعليم، ثم تدخر الأموال لتنفق عليه عندما يكون قد انفك عنه وصف اليتم. وهذا من الظلم البين ومن التضييع للأمانة، فانتبه. وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم عليه. ومن فوائد الآيات: ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأمان والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. نعم، وهذا واضح. ومن الفوائد: الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءا يجز به ومن يعمل خيرا يجز بأحسن منه، وهذا فضل الله. ومنها أن الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى. شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ومن الفوائد: عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار، فحرم الاعتداء عليهم، وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع، في ضوء ما شرع. وهذا عام، الضعاف من اليتامى والنساء والمرضى وغير ذلك لهم حقوق في الإسلام. لم ننتظر حتى يقال لنا هيئة كذا لحقوق الطفل، هيئة كذا لحقوق المرأة، هيئة كذا لحقوق الحيوان. هذا قد سبق إليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا إلى هذا الكلام الحق الذي يراد به باطل. كلامهم في العنوان حق، لكن يراد به باطل، إلا من رحم الله عز وجل. ثم ذكر الله تعالى صورة نشوز الرجل على المرأة. سبق أن ذكر الله تعالى قبل ذلك نشوز المرأة على الرجل، وهذه الآية في نشوز الرجل. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي وإن امرأة خافت من زوجها ترفعا، نشوزا يعني ترفعا عنها وعدم رغبة فيها، فلا إثم عليهما أن يتصالحا. وقرأ في القراءة الأخرى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. فالتصالح غايته الصلح، التصالح غايته الصلح. وقد يكون السعي في الصلح من قبل الأولياء ليقع التصالح بين الزوجين، أو يكون التصالح السعي في الصلح من قبل الحكمين ليقع التصالح الفعلي بين الزوجين. فلا إثم عليهما أن يصالحا بأن يتنازل عن بعض الحقوق الواجبة، بأن تتنازل يعني المرأة بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت. والصلح هنا خير لهما من الطلاق، والصلح خير أي من الطلاق. وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل، يعني قوله وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، يعني هذه النفس حضر فيها الشح. الشح هنا مفعول ثاني للفعل أحضرت، كأنه قال أحضر الشيطان الأنفس الشح، أو أحضر الحال الأنفس الشح. فالأنفس مفعول أول والشح مفعول ثاني، لما بني للمجهول صارت الأنفس نائب فاعل والشح مفعول ثاني، فبقيت على ما هي. وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق. فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان، وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم عليه. ثم قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الخطاب للأزواج: أي ولن تستطيعوا أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة، لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج. وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فإن الله كان غفورا رحيما بكم. هذه الآية فيها قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وفي الآية قبل ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقد يفهم البعض أن التعدد لا يجوز بسبب هاتين الآيتين، إذا ضممنا الآية الأولى مع الثانية صارت الأولى تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والثانية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فتكون النتيجة عنده يساوي عدم جواز تعدد الزوجات. وهذا فهم خطأ. لماذا؟ لأن الآية الأولى تتكلم عن نوع من العدل والآية الثانية تتكلم عن نوع آخر من العدل. فالآية الأولى تتكلم عن العدل في فعل البدن، في العطاء، في المبيت، في النفقة وغير ذلك، الأشياء البدنية التي يملكها الإنسان. والآية الثانية تتكلم عن العدل في حب القلب الذي لا يملكه الإنسان. فعل البدن أنت تملكه، تملك أن تبيت هنا ليلة وهنا ليلة، تملك أن تعطي هذه وأن تعطي هذه، ففرض الله علينا فيما نملكه. أما فعل القلب فله معطيات وأمور قد تخرج عن إرادتنا، فالحب والبغض رزق من عند الله عز وجل، فكما في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، فهذا رزق الله وله معطيات. فالمرأة التي تقابل زوجها بهيئة حسنة وكلام حسن فإذا غضب عليها سكتت ومدت يدها لترضيه وقالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بنوم حتى ترضى، فإذا عرف أهلها بخطئها قاموا بإرضاء زوجها والاعتذار له، فإذا ذهبت عندهم ردوها إلى البيت معنفين لها في حق زوجها رادين له حقه، هذه لها مكان عن امرأة إذا دخل الزوج البيت وجدها إن تكلمت فبسوء وبصوت مرتفع ووجه محمر وأوداج منتفخة وأعين محمرة وبسباب وقذف وشتائم، وإن طبخت لا يؤكل طعامها، وإن ذهبت إلى أهلها قاموا بسبه والطعن فيه وما إلى ذلك، فهذه لها مكان آخر. فعند ذلك تأتي قضية التصالح وقد وقف الرجل إلى حد أن يطلق هذه المرأة، فنظرت هذه المرأة السوء في شأنها فقالت لا تطلقني أمسكني أمسكني وسأتنازل لك أو أتنازل لزوجة أخرى عن يوم من أيامي أو عن حق من حقوقي أو عن شيء من النفقة، لكن أبقني زوجة. فيقع التصالح على هذا الأساس. فأنت الآن أمام صورتين، صورة امرأة مطيعة يحبها زوجها لحالها وخصالها، وصورة امرأة سيئة في غاية السوء مع زوجها، قرر الزوج أن يطلقها فقالت أمسكني. فعندما ترى هاتين الصورتين يأتيك السؤال، هل يستطيع هذا الرجل أن يعدل في الحب القلبي بين هذه المرأة وهذه المرأة؟ أظن أن الرجل لو كلف بهذا لكان تكليفا بما لا يطاق، ولو فعل هذا لكان ظلما منه لإحدى المرأتين. ولهذا قال ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. عندما تتصور لك هذه الصورة بهذه الطريقة يتبين لك معنى هذه الآية، وأنه يختلف عن معنى الآية الأولى التي تتحدث عن العدل في أعمال البدن، العدل في أعمال البدن. ومع هذا قال فلا تميلوا كل الميل، يعني لجهة المرأة التي تحبونها،
فتذر المرأة الأخرى كالمعلقة، لا هي بذات زوج فيقضي حقها ووطرها، ولا هي مطلقة فتبحث عن زوج آخر وترغب في الزواج. نهى الله عز وجل عن هذه الصورة التي يجترئ عليها كثير من الناس في هذا الزمن، ويقول أنا لا أطلق ولا آتي بها وسأتزوج غيرها وأتركها هكذا حتى تأتي معتذرة، وإن أتت معتذرة لن أقبل عذرها ولا أريدها. هكذا يقول بعض الناس، وهذا لا يجوز، وقد نهى الله تعالى عن ذلك. فإذا وصل الحال إلى هذه الصورة فقد قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أي وإن تفرق الزوجان بطلاق أو خلع أغنى الله كلا منهما من فضله الواسع، فيغني الرجل بزوجة خير له منها، ويغني المرأة بزوج خير لها منه، وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره. ألخص لك الأمر بسرعة في قضية الطلاق. الطلاق إذا وضع في موضعه كان فيه معنى اسمه، الطلاق من الإطلاق فك القيد، كان هناك قيد تم فكه، فإذا وضع في موضعه كان فك القيد نعمة لكل مقيد، كان فك القيد نعمة لكل مقيد. فإذا تصورت أن إنسانا قد قيد وصار يضرب، كان قبل ذلك مقيد لكي لا يتحرك فيقع في النار، الآن هو مقيد لكي يضرب ويعذب، ففك القيد بالنسبة له فرج، رحمة به. كيف تأتي الصورة؟ عظوهن، اهجروهن في المضاجع، اضربوهن ضربا غير مبرح، حكما من أهله وحكما من أهلها، ما في نتيجة. نشز الرجل عليها، تزوج امرأة أخرى، ما في نتيجة، ولم يبق بينهما إلا الشقاق الدائم ليل نهار والنزاع الدائم ليل نهار. صار الرجل يدخل البيت كأنه دخل في سجن، صارت المرأة إذا دخل عليها الزوج كأنما دخل سبع مفترس سيأتي على حياتها ويقتلها. فقامت في وجهه منقضة عليه كأنما تريد أن تدافع عن نفسها، صارت الحياة بهذه الطريقة، باليد واللسان والشكاوى في المحاكم وما إلى ذلك. فهل هذه الحياة بهذه الطريقة فيها شيء من السكن والمودة والرحمة؟ فعند ذلك إذا وقع الطلاق في هذه الحالة بهذا الوصف في هذا المكان يكون شيئا مذموما ولا ميزة من ميزات الشريعة؟ هنا يكون الطلاق من محاسن الشريعة. أما التأبيدة التي يدخل فيها النصارى وأشباههم ممن لا يرون مشروعية الطلاق، فهذه تأبيدة ليست من شرع الله عز وجل. يتزوج الرجل المرأة ويقول ما يجمعه الرب لا يفرقه إنسان، تبقى معه ويبقى معها على أي ظرف كان حتى يأتي الرجل فيكذب ويقول زنت، وقد يتفق معها وهي شريفة وهو شريف، فيتفقان على أن أحدهما زنى حتى يتم الطلاق لهذا الأمر، أو غير دينه أو غير مذهبه ولم يغير، وإنما يريد أن يتذرع بذلك للحصول على قرار طلاق. الحمد لله الأمر عندنا أيسر من هذا، والطلاق له أسماء: الطلاق والفراق والسراح. ولهذا قال الله هنا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ثم قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. أي ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما، ولقد عهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعهدنا إليكم بماذا؟ ما هو العهد المشترك بين هذه الأمم؟ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غني عن طاعتكم، فلله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله، ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع، وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه. ثم ذكر آية تخوفنا، قال الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. نعم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي إن يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرا. فهذه المعصية ما ضرت إلا فاعلها، ورب العالمين سبحانه وتعالى غني، غني حميد كريم. ثم قال: من كان يريد ثواب الدنيا، أي من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما معا من الله سبحانه وتعالى. وكان الله سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها. كأنك تسأل رجل يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، نقول له: لماذا تحفظ؟ يقول: أحفظ لأجل أن أنجح في الامتحان في آخر العام. فنقول له: هل إذا حفظت القرآن لوجه الله ودخلت الامتحان سيقال لك لا تدخل الامتحان أو لن تنجح في الامتحان لأنك قرأت لوجه الله؟ هل سيقال لك هذا؟ ها؟ لا يقال لك هذا. لكن لو قرأت وقصرت همتك على دخول الامتحان وكان دي غاية النية وآخرها لم تتعد ذلك، يقال لك يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له فلا أجر لك عندنا. الذي يقرأ ويتعلم لوجه الناس يقال له هذا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فلا تقصر همتك على أمر الدنيا فتضيع نفسك من ثواب الآخرة، بل اصعد بهمتك لأمر الآخرة وستأخذ في الطريق أجرك في الدنيا كما قدره الله لك. ومن فوائد الآيات استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة، وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية. ومنها أن الله أوجب العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج، وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي. لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما. الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال تعالى في آية عظيمة يأمر فيها بالقسط والعدل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كونوا قوامين، كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم، مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم ولا يحملنكم فقر والديكم أو الأقل ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذن الشهادة بالحق ولو على نفسك أو على والديك أو على الأقربين. ثم قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها. وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا في قوله وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا بواوين، وقرئ وإن تلووا أو تعرضوا بواو واحدة. وإن تلووا من اللي والفتل، وهو محاولة الرد والدفع للحق، وهذه على القراءة المشهورة. وفي قراءة ابن عامر وحمزة وإن تلوا بضم اللام وواو واحدة، وفيها توجيهان. الأول أنها كالقراءة الأولى وإن تلوا، لكن انتقلت حركة الواو إلى اللام التي قبلها فتوالت واوان ساكنتان فحذفت إحداهما للثقل فصارت القراءتان بمعنى واحد. والتوجيه الثاني وهو الأقرب أن قوله وإن تلوا من الولاية، يعني وإن تتولوا الشهادة أو تعرضوا عنها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى القراءة التي نقرأ بها وإن تلووا، مش تلووا، اللام ساكنة، رواية حفص التي نقرأ بها تلووا أو تعرضوا، تلووا أو تعرضوا، ليست تلووا، يعني نحن نقرأ بحفص لا تقرأ بضم اللام إنما تقرأ بسكون اللام وبواوين وبعدها همزة، فده اسم مد منفصل جائز، يجوز أن تمده حركتين ويجوز أن تمده أربعة أو خمسة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طيب هم مؤمنين، فيكون معنى الأمر بالإيمان الأمر بالثبات على الإيمان. اثبتوا على إيمانكم بالله ورسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله. ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. وفي الآية قراءة أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالآية فيها قراءتان. وقوله نزل وأنزل أو نزل وأنزل يعني جاء بوصف الكتب السابقة بقوله أنزل وبوصف القرآن بقوله نزل، فما الفرق؟ قال السمين الحلبي رحمه الله هذا من باب التفنن في العبارة، أو يقال قال في الكتب السابقة أنزل على اعتبار أنه مضى إنزالها وانتهى، وفي القرآن نزل على اعتبار أنه لم يزل منزلا منجما يعني مفرقا بحسب أسباب النزول وبحسب الوقائع. قال وأما التفريق بينهما على اعتبار أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة وأن القرآن نزل منجما فليس بصحيح. ثم قال تعالى
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
أي إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكرت بشارة على سبيل التهكم والسخرية بالمنافقين، فقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أي بشر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بشر المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا. ثم وصفهم بأنهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم. لماذا يوالونهم؟ لماذا يطلبون النصرة من الكفار؟ أيبتغون أي أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها، فإن القوة والمنعة كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ماذا نصنع؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا قعدنا إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أي وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون، الخطاب للمؤمنين في القرآن الكريم، أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك، يعني إذا جلستم معهم بعد سماعكم ذلك، إنكم إذا مثلهم. إذا التنوين هنا عوض عن جملة، يعني إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله تكونوا مثلهم، إنكم إذا مثلهم في مخالفة أمر الله تعالى، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. قد يقول القائل: وأنا مالي، هم يعصون الله وأنا أجلس فقط. فإنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر مع الكافرين في جهنم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة. ومنها أنه على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه. ومنها عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة. ومنها إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحال. إذا لم يستطع المؤمن الإنكار فلا يجوز معه فلا يجوز له أن يجلس معه على هذه الحال، كما قلنا قبل ذلك إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول من المكان، وجودك مرهون بتغيير المنكر، فإذا لم تغير هذا الكفر أو هذا المنكر العظيم الذي يقع وأنت تقدر على الخروج من هذا المكان فاخرج. وقد قرأنا الآن قبل قليل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وكانت هذه دعوة كذب، لأن الجواب جاء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، المستضعفون الذين هم لا يستطيعون الهجرة ولا الخروج من هذا المكان الذي يعصى فيه أو الذي يكفر فيه برب العالمين سبحانه وتعالى. ارفع صوتك شوي. هذه البرامج تدخل في هذا من وجه، تدخل في هذا من وجه، وفيها شر آخر أنك أصلا لا تستطيع تغيير هذا المنكر، يعني هذا قطعا أنت لا تستطيع تغييره، لأنه غالبا هذا النوع من البرامج وفي كثير من الأحيان يكون مسجل ويذاع، وإذا كان حتى مباشر كونك تتصل به لتغير لا تستطيع، وستقاطع وتستخدم لنشر هذا الفكر وأنت تريد إنكاره. فمجالسة هذه البرامج والاستماع إليها لمن لا يأخذ كلامهم ليرد عليه، أن بعض أهل العلم مثلا يأخذ بعض هذه الحلقات ويأخذها مسألة مسألة ونقطة نقطة ثم يجهز عليها رد ويذيع الرد في برنامج آخر، فمثل هذا لا تستطيع أن تمنعه. حتى العلماء عندما تكلموا في الذهاب إلى الساحر نفسه ذكروا أن الذي يذهب إلى الساحر ويصدقه كافر، الذي يذهب إليه لمجرد السؤال والاستطلاع لا يقبل منه عمل 40 يوما، الذي يذهب إليه ليفحمه ويقيم الحجة عليه يعمل خيرا. الذي يذهب إليه هو في الظاهر انطبق عليه وصف الإتيان للساحر، لكن ذهب إليه ليفحمه وليرد عليه. فجزاك الله خيرا عن هذا التنبيه، جزاك الله خيرا. هذه البرامج لا ينبغي لنا أن نجلس أمامها أصلا لأنها تثير الشبهة في القلب والعياذ بالله. ثم وصف الله تعالى هؤلاء بقوله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وصف فئة من المنافقين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة وإن كان للكافرين حظ قالوا ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة بالعناية والنصرة ونحميكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم. ينقلون إليهم الأخبار، يتجسسون على المؤمنين، يبثون الوهن والضعف في قلوب المسلمين وفي صفوف المسلمين، ينسلون من الصفوف ساعة الشدة. إذا كان هذا فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين تسلطا على المؤمنين بل سيجعل العاقبة للمؤمنين. وهذه الآية فيها على الأشهر قولان للعلماء، القول الأول أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، أي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة يحتجون بها يوم القيامة، وستكون الحجة للمؤمنين كما قال الله تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والتوجيه الثاني أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا، وهذا قد يعترض عليه بأن الكافرين صار لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا، ويجاب عن هذا الاعتراض بأن المؤمنين إذا حققوا وصف الإيمان بالله عز وجل وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وتحققوا من التوكل على الله واليقين بالله عز وجل وأقاموا الجهاد في سبيل الله كما ينبغي أن يكون متوكلين على الله مستيقنين به، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعلى هذا فلا تعارض بين المعنيين، ففي الدنيا لن يجعل الله للكافرين على المؤمن الحق سبيلا، وفي الآخرة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة يحتجون بها، وستكون الحجة الظاهرة الباهرة للمؤمنين لا للكافرين أمام الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله، بماذا؟ بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم أي لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم. كان من الممكن أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر اقتلوهم، فيطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قبل منهم ذلك في الدنيا تماديا بهم، عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. وحال هؤلاء المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين. إذا رأى المؤمن يذكر الله، أما وحده لا يذكر الله عز وجل. هؤلاء المنافقون مذبذبين بين ذلك، أي بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكفار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. ما هذا الضلال؟ ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا لهدايته، فلن تجد له أيها الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا لهدايته من الضلال. ثم نادى الله على المؤمنين محذرا لهم من تولي الكافرين فقال: يا أيها الذين آمنوا، انتبه، فهذا خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العذاب العقاب؟ إذا فعلتم هذا كانت الحجة عليكم تستحقون بها العذاب والعقاب، إذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم وصف الله الكافرين فقال: إن ثم بين الله عقاب المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم استثنى برحمته الذين تابوا فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. مع من؟ هؤلاء مع من؟ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة، ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل. وقرئ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا. ولا حاجة لله عز وجل في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإذا أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم. وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه، وسيجازي كلا بعمله. ومن فوائد الآيات بيان صفات المنافقين، ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين. ومنها أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، فلا هم مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين. ومنها النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومنها أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وهب لنا من لدنك عملا صالحا وتوبة نصوحا. ثم قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أي لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء. لماذا؟ للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء. وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده. ثم قال تعالى إن تبدوا خيرا، أي إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا. فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم. وتأمل ختام الآية حيث قرن العفو، قرن اسم العفو باسم القدير لينبهك إلى العفو مع القدرة، مع القدرة على الانتقام، مع القدرة على المجازاة. فرب العالمين مع أن قدرته وسعت كل شيء إلا أنه يعفو سبحانه وتعالى، فإن الله كان عفوا قديرا. يقول الله تعالى
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما أيها الذين آمنوا بالله ووحدوا ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما وقرئ في رواية حفص عن عاصم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وقرأ سائر العشرة أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وقراءة الجمع تبين عظم الجزاء والقراءة بالياء تبين أن الذي يتفرد بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى فلا يجازي إلا الله عز وجل أولئك سوف يؤتيهم أولئك سوف نؤتيهم قراءتان متواترتان وكل قراءة تفيد معنى عظيما في الآية سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه سبحانه وتعالى وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم ثم ذكر الله تعالى مسألة أهل الكتاب فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي يسألك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسألك اليهود أن تنزل كما في القراءة الأخرى تنزل وتنزل أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى يكون علامة لصدقك فلا تستعظم منهم ذلك ليس بغريب عليهم فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء فماذا سألوا موسى؟ حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا، أي ماتوا عقابا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله، فماذا صنعوا بعد أن أحياهم الله؟ فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى تفرده بالربوبية والألوهية. ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه، وزيادة على ذلك ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، لا تعتدوا، هذا أصل الكلمة، قرئت لا تعدوا كما في رواية حفص ومن وفق، وقرئت لا تعدوا بفتح العين وتشديد الدال، وهناك قراءة ثالثة بسكون العين وتشديد الدال وفيها يتوالى الساكنان على خلاف ما ينكره علماء النحو أو بعض علماء النحو، يقولون لا يمكن أن يتوالى ساكنان، لا يتوالى ساكنان لكنه ليس بكثير في اللغة إلا أنه يتوالى، وقد قرئ به في المتواتر لا تعدوا في السبت بسكون العين، وقرئت بالاختلاس، اختلاس فتحة العين. وأصل الكلمة لا تعتدوا في السبت، ومن قرأها تعدوا فهي من باب الإدغام الكبير. لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك فنقضوا العهد المأخوذ عليهم. ومن فوائد الآيات يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم لأنه متظلم. ومن الفوائد حظ المظلوم على العفو حتى وإن قدر، كما يعفو الرب سبحانه وتعالى مع قدرته على عقاب عباده. ومن الفوائد لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعا، بل يجب الإيمان بهم جميعا. فماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء نقضوا العهد وخالفوا ما أخذ عليهم في الميثاق بعد هذه الآيات الواضحات البينات، فماذا كانت النتيجة؟ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه
وكان الله عزيزا حكيما.
أي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم، أي فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد. الباء هنا للسببية. فبما نقضهم أي بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم، وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم، وبسبب رميهم مريم عليها السلام بالزنا زورا وبهتانا، وأيضا بسبب قولهم مفتخرين كذبا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كأنهم يقولون أليس يقول إنه رسول الله، قد قتلناه، فماذا صنع؟ لو كان رسول الله حق، لو كان رسول الله حقا لدافع عنه وما قتلناه. كأنهم يقولون هذا مفتخرين، لكن رد الله عليهم وبين خطأهم فقال وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى، والذين ادعوا قتله من اليهود، والذين أسلموه إليهم من النصارى، كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا، وما قتلوه يقينا، يعني واليقين والأكيد والقطعي أنهم ما قتلوه وما صلبوه، لا اليهود ولا النصارى، مجموعة من النصارى خانوا عيسى فسلموه لمجموعة من اليهود في زعمهم، لكن ساعة التسليم ألقى الله شبه عيسى على رجل ممن أرادوا تسليمه، فخرج إليهم ليدلهم على عيسى عليه السلام، فألقى الله شبه عيسى عليه، فصار اليهود يرون هذا الرجل على أنه عيسى عليه السلام، فأخذوه وصلبوه وقتلوه، ورفع الله عيسى إلى السماء. ثم بين الله عز وجل أمرا آخر فقال بل رفعه الله إليه، أي بل نجاه الله من مكرهم، ورفعه الله بجسمه وروحه الاثنين، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه. ثم قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أي وما من أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم، ما يوافق الشرع منها وما يخالف. ثم قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فبظلم أي بسبب ظلم، بسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فالمعاصي سبب للحرمان، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
إلا ما حمل ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم. يعني لا يكفي أنه يصد غيره بل يصد نفسه، ولا يكفي أنه صد نفسه وامتنع بل يمنع غيره، لا يريد أن يصل الخير لا إليه ولا إلى غيره، صار سجية فيه يفعله دون قصد حتى، دون إعداد، دون كلفة. الطبيعي كالتنفس والأكل والشرب والنوم أن يصد عن سبيل الله، صار أمرا عادي بالنسبة لهم. ثم قال الله تعالى مستثنيا الراسخين في العلم فقال:
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أي لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك. نعم، هناك فريق من اليهود تمكنوا في العلم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعرفت أنه ليس بوجهي كذاب. هذا هو القصد من هذه الفئة، ليس القصد أن هناك فئة من اليهود الآن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم على حق، لا، ليس هذا مرادا قطعا من الآية، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما. وفي هذه الآية اعتراض من بعض من لم يفهم لغة العرب ولغة القرآن، حيث قالوا المفروض أن تكون الآية والمقيمون الصلاة لأنها معطوفة على مرفوع، الآية يقول الله فيها لكن الراسخون في العلم منهم مرفوع، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مرفوع، والعطف والمقيمين الصلاة، وقرئ في الشاذ والمقيمون الصلاة، قرئ في الشواذ والمقيمون الصلاة. قالوا هذه هي الصحيحة والقراءات المتواترة خطأ. ثم نقلوا عن أم المؤمنين عائشة وأبان أنها قالت والمقيمين خطأ من الكاتب، اللي بيكتب المصحف غلط فيه. فما هو الجواب عن هذا؟ قال السمين الحلبي رحمه الله تعالى: هذا لا يصح عن عائشة وأبان. أولا من حيث النقل هذا لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولا عن أبان، ومن حيث اللغة قال الزمخشري عفى الله عنه: ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغضي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي الصحابة كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يقولوا كلمة في كتاب الله ليسدها من بعدهم. هذا كلام الزمخشري، وحاصل ما فيه أن النصب على الاختصاص اهتماما بهؤلاء، فكأنه قال: والمقيمين الصلاة، أي وأخص المقيمين الصلاة. ونضرب على ذلك مثالا للبيان. إذا قلت مررت بزيد الكريم، إذا قلت مررت بزيد الكريم وأردت أن تصف زيدا فما هو إلا الجر، فتقول مررت بزيد الكريم، خلاص ما هو إلا الجر. أما إذا أردت أن تمدحه فيجوز فيها وجهان، النصب والرفع. فالنصب على تقدير أعني الكريم، فتقول مررت بزيد الكريم، يعني مررت بزيد أعني الكريم، أمدح الكريم، أخص الكريم ونحوه. والرفع على تقدير هو، تقول مررت بزيد وهو الكريم، مررت بزيد وهو الكريم. والآية الكريمة فيها قوله تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، أي وأذكر المقيمين الصلاة، أو وأعني المقيمين الصلاة، أو وأمدح المقيمين الصلاة، أو وأخص المقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، أي وهم المؤتون الزكاة، وهم المؤتون الزكاة. وبهذا يتبين لنا أن النصب في قوله والمقيمين على وجه الاختصاص والمدح لهؤلاء المقيمين الصلاة، فيتبين بذلك خطأ من خطأ هذا، والقراء العشرة على هذه القراءة والمقيمين الصلاة، وقرأ في الشواذ والمقيمون الصلاة، ولا نقرأ بالشواذ، ولا نقرأ بالشواذ ولا نتعبد بها. ثم نذكر فوائد الآيات. من فوائد الآيات الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم، ومنها بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله، ومنها بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب. الله تعالى يقول وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الذين اختلفوا من اليهود والذين اختلفوا من النصارى في شك منه، لا يدرون ما حصل وما قتلوه قطعا. ومن الفوائد بيان فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أي إنا أوحينا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح
وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب بن إسحاق، وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل لاثنتي عشرة من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأعطينا داود كتابا هو الزبور، وقرئ وآتينا داود زبورا بضم الزاي. ثم بيّن أن الله تعالى أرسل رسلا، منهم من قصهم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك. قال الشارحون وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه. يعني هناك رسل لم يذكروا في القرآن، نعم، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة. وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه تكريما لموسى. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل، إثبات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ونؤمن به ونقول كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولقد أبعد النجعة من قرأها تبعا لتعطيله وتحريفه، وكلم الله موسى تكليما. فماذا يصنع بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا يصنع في هذه إذا قرأ هذه وكلم الله موسى تكليما حتى يثبت الكلام لموسى ولا يثبته لله عز وجل؟ ومعلوم أن كلام موسى يليق بموسى، وأن كلام الله يليق به وبجلاله سبحانه وتعالى، لكن ماذا يصنع في قوله وكلمه ربه؟ لا يستطيع أن يصنع فيها شيئا. ثم بيّن الله تعالى أنه أرسلهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم. لماذا؟ حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. من أول قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، كفر اليهود لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك من القرآن أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع عليه العباد مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدا، فشهادته كافية عن شهادة غيره. ثم بين حال الكافرين بما حصله، إن الذين كفروا بنبوتك وصدوا الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق، ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعدوا عن الحق بعدا شديدا. إن الذين كفروا بالله ورسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر،
ولا ليرشدهم إلى طريق إلى طريق تنجيهم من عذاب الله. الجزاء من جنس العمل. هم كفروا وظلموا وأصروا على هذا، فكانت النتيجة الإضلال. ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا واحدة. ما هي؟ إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم. إلى متى؟ ماكثين فيها أبدا. وكان ذلك على الله هينا، فهو لا يعجزه شيء. ثم نادى على عموم الناس: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيعميه عنها، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ومن فوائد الآيات إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه. ومنها إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله، فقد كلم الله تعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. ومنها تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيا، وكذلك تشهد الملائكة، وشهادة الله كافية عن شهادة غيره. أيها الأحبة الكرام، بقي لنا في هذه السورة وجه وآية، إن شاء الله سنصلي العشاء، وأستأذنكم في أن نكمل هذا القدر اليسير بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل حتى ننتهي من هذه السورة في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى:
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.
الخطاب في هذه الآية موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول لأهل الكتاب النصارى منهم، ليقول للنصارى أهل الإنجيل: لا تتجاوزوا الحد في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في المدح والثناء. ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام إلا الحق. فما هو الحق في شأن عيسى؟ قيل فيه إنه هو الله، وقيل فيه إنه ابن الله، وقيل ثالث ثلاث، وليس شيء من هذا حقا. ما هو الحق إذن؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أرسله بالحق
خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن. خلق الله عيسى بقوله كن، فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، وهذا يعني قوله ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة. انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة. إنما الله إله واحد، تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم. وهذا معنى قوله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، يعني وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم، يعني يكفي ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تدبير الله عز وجل، لا حاجة مع الله لإله آخر. فلما يقال ثالث ثلاثة؟ لما يؤتى بالأول وبالثاني ليكون ثالث ثلاثة؟ سبحان الله، الله عز وجل وحده هو على كل شيء قدير، وتدبيره للخلق يكفي عن تدبير ما سواه، وكفى بالله وكيلا. فما هو رأي عيسى عليه السلام، وما هو موقفه من هذا الذي ذكر في هذه الآية وهذا التعريف بعيسى عليه السلام؟
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
لن يستنكف يعني لن يأنف، لن يرفض، لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله، هو يعلم هذا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله. يعني لا تستأنف الملائكة، لا تأنف الملائكة، ولا تستنكف ولا ترفض أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى، له، فكيف تتخذون عيسى إلها؟ يعني الله عز وجل خلق عيسى وخلق الملائكة، وعيسى لا يستنكف أن يكون عبدا لله، والملائكة لا يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله، لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تتخذون عيسى إلها أيها النصارى، كيف تتخذون عيسى إلها، ويا أيها العرب المشركون كيف تتخذون الملائكة آلهة، إذا كان إلهكم الذي تزعمونه لا يرفض أن يكون عبدا لله، والملائكة التي تعبدونها لا ترفض أن تكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إلى يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. ولما بين الله تعالى أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله تعالى الكل سيحشر، سيقف أمام الله فلا بد من جزاء، فما هو الجزاء؟
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
قصة
قسمان من الناس، فريقان افترقا في الدنيا في العمل، فافترقا في الآخرة في الجزاء على العمل. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، ما جزاؤهم؟ فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه، جزاؤهم سيأخذونه غير منقوص وزيادة على ذلك. وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. ثم نادى على عموم الناس: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أي يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية، برهان من ربكم أي حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة. ما هو البرهان وما هي الحجة؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي واضحا، أنزلنا إليكم نورا مبينا أي نورا واضحا، وهو القرآن الكريم. نورا مبينا أي ضياء واضحا، وهو القرآن الكريم. فما هو جزاء الذين آمنوا؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله، فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الجزاء من جنس العمل، آمن بالله واعتصم به فيأتي التوفيق ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. فيا إخواني، قدم الخير لتكون النتيجة خيرا بإذن الله عز وجل، وسأل الله أن يهديك، واستعن بالله عز وجل، واعلم أن الهداية والتوفيق من عند الله تبارك وتعالى، فلا تكف عن الدعاء وعن التذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك إلى الصراط المستقيم. ومن فوائد الآيات بيان أن المسيح بشر، وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية. ومنها بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده سبحانه بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات. ومن الفوائد إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله؟ ثاني الفقرة دي إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأمره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله؟ ومن الفوائد في الدين حجج وبراهين عقلية. إن في الدين حججا وبراهين عقلية تدفع الشبهات، ونورا وهداية تدفع الحيرة والشهوات. ثم قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أي يسألونك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يستفتونك أي يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة. سبق في أول السورة ميراث نوع من الكلالة وهم الإخوة لأم كما ذكرنا ذلك أمس، الإخوة من الأم، وهذا هو النوع الثاني من ميراث الكلالة في آخر آية في السورة. والكلالة هو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا، ليس له أصول ولا فروع، وإنما يرثه حواشيه. قل الله يبين لكم الحكم بشأنها، إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، ما في أخت شقيقة وفي أخت لأب تأخذ النصف. وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض وهو يرثها. وأخوه أظن أن السياق وأخوها لأن الكلام يعود على الأخت، وهو يرثها، فأظن أن السياق وأخوها الشقيق أو لأب. ولكن وأخوه الشقيق أيضا كلام صحيح في المعنى، لأنه لو فرض أن رجلا مات وله أخ شقيق ولا يرثه إلا هو، أو له أخ لأب ولا يرثه إلا هو، فسيكون نفس الحكم، سواء كان الميت رجل أو الميت امرأة وليس له إلا أخ شقيق يرثه فهو نفس الحكم. فالكلام من حيث المعنى صحيح، لكن السياق وأخوها الشقيق فيما يبدو لي والله أعلم. وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، لأننا نعطي أصحاب الفروض ثم نعطي الباقي لأولى رجل ذكر، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده. فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب، أو لأب يعني في حالة عدم انعدام الشقيقات، مش يجيبوا الاثنين مع بعض يعني، لأن الأخوات الشقيقات لو استوعبوا يحجبون الأخوات لأب، بأن كانت اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثنا الثلثين فرضا. فالثلثان بالنسبة للأخوات نصيب الأختين وما زاد على ذلك، نصيب الأختين وما زاد على ذلك، لكن الأخت الواحدة لها النصف. وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن يضعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. ثم ختم الله الآية بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أن يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة العظيمة المباركة، سورة النساء، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لغيره فيه نصيبا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يحفظنا بعده من المعاصي والذنوب والسيئات، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يجنبنا التحول والانصراف عن دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وحتى نلتقي في الغد بإذن الله عز وجل في الساعة 5 عصرا، أترككم في حفظ الله ورعايته وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.